أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تنبكتو تناديكم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي سوف تكون حول البعثات الدبلوماسية لجمهورية مالي في الدول العربية، والتي سيكون ضيفنا فيها السيد دكتور والزميل الإعلامي عبد المجيد حنوكوكو. أهلا وسهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا ومرحبا بك، وشكرا جزيلا على الاستضافة وعلى إثارة موضوع مهم كهذا.
أهلا وسهلا بك. بدءا بما أن اليوم حلقتنا ستكون عن العلاقات الدبلوماسية لجمهورية مالي في الدول العربية أو البعثات أيضا الدبلوماسية، دعنا نتحدث بشكل عام أو دعنا نسألك بطريقة مباشرة عن العلاقات الإفريقية الدبلوماسية في الدول العربية.
شكرا على هذا السؤال. بداية أود أن أشكرك على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم، وأود أن أقف عند نقطتين. النقطة الأولى أن هذه الحلقة موجهة إلى الداخل، بمعنى إلى الذين يتكلمون اللغة العربية، وليست موجهة إلى الجمهوري المالي ككل. لذلك المحاور والموضوعات التي سنثيرها في هذه الحلقة ستكون مختلفة عن تلك التي تثار في الحلقات أو في البرامج التي توجه إلى الرأي العام. رسائلنا ستكون موجهة إلى دارسي اللغة العربية والمنتمين إلى الثقافة الإسلامية في جمهورية مالي، كيف يمكنهم أن يفعلوا هذا المجال الدبلوماسي أو العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مالي والدول العربية. الرسالة الأخرى أو الأمر الآخر الذي أريد أن أتحدث عنه هنا هو أنتهز هذه الفرصة لأشكرك شخصيا على الجهود الكبيرة التي تبذلينها من أجل إنجاح هذا البرنامج. فمنذ أن التحقت بتنبكتو تناديكم نلاحظ هنا في فريق العمل جهودك واهتمامك التام بهذا البرنامج، ورجائي أن يتطور هذا البرنامج معك وأن يصل إلى مصاف البرامج المتميزة في جمهورية مالي وفي القارة الإفريقية بفضل الجهود التي تقدمينها. عودة إلى السؤال، العلاقات الدبلوماسية بين القارة الإفريقية أو بين الدول الإفريقية والدول العربية هي علاقات قديمة وتاريخية وحتمية ومصيرية، وهي في كل المجالات. إذا أخذت المجال الديني تجدين أن هذه العلاقات متجذرة في التاريخ، إذا أخذت المجال الاقتصادي، المجال الثقافي، المجال الاجتماعي، تجدين أن علاقات الدول الإفريقية بالدول العربية في كل هذه المجالات بعيدة ومتوخلة في التاريخ. فمنذ قبل أن يصل الإسلام إلى الدول الإفريقية كانت هناك علاقات تجارية اقتصادية واجتماعية تربط بين المناطق التي يحتلها اليوم الدول الإفريقية والمناطق الأخرى التي تحتلها الدول العربية. هناك هجرات بشرية من اليمن مثلا، من مصر، من دول عربية أخرى اتجهت إلى الدول الإفريقية، وهناك أيضا هجرات بشرية من الدول الإفريقية اتجهت إلى الدول العربية، هذا في التاريخ. وعندما جاء الإسلام ودخل إلى القارة الإفريقية قبل ما يدخل أصلا إلى بعض الدول العربية، عزز الإسلام هذه العلاقات وقواها وميزها، فازدادت الهجرات من الدول الإفريقية إلى الدول العربية والعكس أيضا، وانتعشت الحياة الثقافية، بمعنى كانت هناك مدارس وكانت هناك جامعات وكانت هناك تبادلات ثقافية مهمة جدا بين عديد من الإمبراطوريات التي قامت في منطقة غرب إفريقيا وعديد من الدول التي حكمت العالم العربي.
نعم، ما مدى أو ما أهمية هذه العلاقات بالنسبة للدول الإفريقية؟
نعم، أهمية هذه العلاقات للدول الإفريقية هي كالتالي: الدول الإفريقية بحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع العالم الخارجي، والعالم الخارجي الذي نتحدث عنه هنا قد يكون غربيا وقد يكون عربيا وقد يكون آسيويا. فالإنسان أو الدولة سواء كانت إفريقية أو غير إفريقية لا يمكنها العيش لوحدها اليوم أو منعزلة عن بقية العالم، لذلك يجب على كل دولة أن تبحث عن توطيد علاقاتها مع العالم الخارجي في كل المجالات، من أجل أن تعيش ومن أجل أن يهتم بها ومن أجل أن تحترم هذه الدولة. لكن هذه العلاقات التي تربطها بالعالم الخارجي لا تعني بأي حال من الأحوال أن تتخلى لا عن قيمها ولا عن مبادئها ولا عن إرثها ولا عن ما تؤمن به، فهي تحتفظ بماء وجهها وبكرامتها وتعقد هذه العلاقات مع العالم الخارجي. بالنسبة للدول العربية فإن إفريقيا لها فوائد كبيرة إذا عززت علاقاتها مع الدول العربية. لنأخذ جانب الأمن الذي نعاني منه كثيرا، هذه الجماعات المسلحة التي جاءتنا من دول مختلفة وهذه العقيدة التي جاءتنا من بعيد لم نكن نعرفها، فإفريقيا كانت تعيش بسلام وفي سلام، والإفريقي أصلا لا يؤمن إلا بالسلام. إذن هذه العقيدة الحربية أو عقيدة قتل الآخرين أو عقيدة إبعاد الآخرين أو عقيدة التخلص من الآخرين جاءتنا من أماكن متفرقة. لكي نفهم هذه العقيدة ولكي نحاربها ولكي نتصدى لها يجب علينا أن نعزز علاقاتنا مع العالم العربي، لأن جزءا من هذا الشيء جاء من هناك وهم يفهمون هذه الظاهرة أكثر منا ويفهمون طرق التصدي لها أكثر منا. فإذا عززنا علاقاتنا في الجانب الأمني كيف نشأت هذه الظاهرة وكيف تطورت، ولماذا حاليا اختارت القارة الإفريقية كملجأ لها، ولماذا وماذا يريدون. إذا عززنا علاقاتنا مع العالم العربي في هذا الجانب سنجد إجابات نبني عليها استراتيجيات لمحاربة هذه العقيدة التي ليست إفريقية وإنما جاءتنا من أماكن بعيدة. هذا كمثال. إذا أخذنا جانب التنمية مثلا، كثير من الدول العربية اليوم ذهبت بعيدة في التنمية، فنحن في إفريقيا بحاجة إلى تعزيز علاقاتنا مع هذه الدول التي ذهبت بعيدة في التنمية لندرس كيف نمت، ما هي السبل التي سلكتها لتنمو بهذه السرعة، وما هي أوجه التشابه بيننا وبينها، وكيف إذا عملنا بمقدورنا أن نذهب بعيدا كما ذهبوا بعيدا. خذي على سبيل المثال دبي. دبي قبل 50 سنة يمكن أن تقارنينها بأي مدينة نائية في إفريقيا، لكن بفضل الاهتمام وبفضل العمل وبفضل العزيمة أصبحت اليوم واحدة من المدن الكبرى في العالم كله. الكل يتحدث عن دبي والكل يريد أن يزور دبي. فمثلا إذا عززت باماكو مثلا علاقاتها مع دبي، وأرادت باماكو أن تتطور وأن تنمو كما نمت دبي، فمن خلال هذه العلاقات الدبلوماسية يمكن أن تصل باماكو إلى ما وصلت إليه دبي إذا اتخذت الإجراءات التنموية التي اتخذتها دبي.
نعم، ممكن تتحدث لنا عن التعاون الاستراتيجي المالي مع الدول العربية؟
مالي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع كل الدول العربية التي يصل مجموعها في جامعة الدول العربية إلى 22 دولة. مالي تقيم علاقات دبلوماسية مع دول عربية جارة مثل الجزائر وموريتانيا. هاتان دولتان عربيتان جارتان لمالي تتقاسمان الحدود مع جمهورية مالي وتتقاسمان أمورا أخرى غير الحدود. فمالي لها تمثيلية دبلوماسية في الجزائر ولها تمثيلية دبلوماسية أيضا في موريتانيا. هناك دول عربية تتقاسم مالي معها القارة الإفريقية. مثلا هناك المملكة المغربية، هناك دولة ليبيا، هناك تونس، هناك جمهورية مصر العربية. هذه الدول المغاربية إن صح التعبير نتقاسم معها القارة، فكلنا في قارة واحدة، هذه القارة هي القارة الإفريقية. هناك دول عربية في قارة آسيا تقيم مالي معها علاقات دبلوماسية، بعضها قديمة جدا مثل المملكة العربية السعودية، فمالي لديها بعثات دبلوماسية في هذه المملكة منذ وقت طويل، وبعضها تمثيليات دبلوماسية حديثة مثل الإمارات العربية المتحدة، مثل دولة قطر، مثل دولة الكويت، وبعضها لا تقيم مع أو ليس لجمهورية مالي فيها أي تمثيلية دبلوماسية مثل سلطنة عمان وبعض الدول العربية مثل العراق، مثل سوريا، مثل لبنان وغيرها من الدول العربية التي ليس لمالي فيها تمثيليات دبلوماسية.
أهم إنجازات هذه السفارات في جمهورية مالي.
نعم، قبل أن نتحدث عن الإنجازات بودي أن نتحدث عن السفراء. حين كانت مالي في بداية الأمر كانت مالي ترسل إلى هذه الدول سفراء يتكلمون اللغة العربية ويفهمون الثقافة العربية وعاشوا في هذه البيئات العربية قبل أن يعينوا سفراء، فاستطاعوا أن يقدموا لجمهورية مالي خدمات كبيرة جدا، وما زالت آثارها موجودة إلى يومنا هذا. الجسر الثاني في مدينة باماكو، جسر الملك فهد بن عبد العزيز، بناها المملكة العربية السعودية من خلال هذا التعاون الدبلوماسي بين جمهورية مالي والمملكة العربية السعودية. الطريق الوحيد الرابط بين الشمال مالي وجنوبها وهي طريق سيفاري، بنتها أيضا المملكة العربية السعودية، والآن هذه الطريق هذا في حالة يرثى لها. وانظري إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تركها هذا الأمر على دولة مالي. سابقا في التسعينات حين يريد الإنسان أن يسافر إلى تومبكتو أو إلى غاو أو إلى كيدال، يسافر في يوم واحد من سيواري إلى غاو، لأن الطريق معبد وآمن، والذهاب فيه أيضا لا يكلف تعبا ولا مالا كثيرا. اليوم قد يقضي المرء في هذا الطريق أكثر من أسبوع، أحيانا 10 أيام، أحيانا أسبوعين، لأن الطريق لم يعد سالكا والأمن أيضا لم يعد قائما. المحطة التلفزيونية ORTM من ثمار العلاقات المالية الليبية، فدولة ليبيا هي التي بنت هذا المقر لأول مرة وزودت هذه المحطة بكل الآلات التي تحتاجها في ذلك الزمن. وانطلق الإذاعة الوطنية وانطلق التلفزيون الوطني في جمهورية مالي بفضل هذه العلاقات الليبية المالية. هناك مجالات كثيرة تتعاون فيها مالي مع هذه الدول العربية.
نعم، منها أيضا هناك جامعات، هناك جامعة الدعوة الإسلامية، وهناك أيضا الكثير من المراكز.
نعم، هناك الكثير من المراكز، وهناك جامعات حكومية مثلا معهد زايد للعلوم القانونية والاقتصادية. هذا أيضا من آثار التعاون المالي الإماراتي. ومن جهود السفير المرحوم بكري درامي الذي أراد أن يبنى هذا المركز في جمهورية مالي وسعى وراء ذلك وحقق الله له ذلك، فندعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. أيضا قسم اللغة العربية بجامعة الآداب والعلوم الإنسانية في باماكو، هذا القسم أيضا كان من ثمار العلاقات الدبلوماسية والتعاونية بين جمهورية مالي ودولة ليبيا.
في بداية الحلقة تحدثت أو ذكرت أن هناك رسالة أو أن هذا الموضوع سيكون داخلي وخاص بدارسي اللغة العربية. نعود هنا إلى هذا هذه الرسالة أو إلى هذا الموضوع الذي ذكرته. ما سبب غياب دارسي اللغة العربية في السفارات العربية في الدول العربية أو السفارات المالية في الدول العربية؟
نعم، الأسباب متعددة جدا وكثيرة،
أهمها
ولا يمكن حصرها في برنامج واحد. أهمها جهل المسؤولين في مالي بأهمية العالم العربي وبضرورة وبضرورة تطوير العلاقات الدبلوماسية مع هذا العالم. فالعالم العربي سواء شئنا أم أبينا هو له مركزيته الخاصة في العالم حاليا. أنا أعطيك مثالا، أمريكا وهي من الدول الكبرى في العالم، حينما تريد أن تبعث دبلوماسيين إلى للعمل في الدول العربية ماذا تفعل؟ تستدعي أحد الخبراء من العرب. هذا إذا كنت تعرفين هو عبد الله النفيسي، أحد المفكرين العرب، هو الذي يقول هذا. استدعته جامعات أمريكية، لماذا؟ ليبقى فيها 9 أشهر أو 8 أشهر يدرب الشباب الذين اختارتهم أمريكا للعمل في سفارات أمريكا الخليجية. سفارات أمريكا في الدول الخليج يدربهم ويعرفهم بالخليج وبثقافة الخليج وبجغرافية الخليج وماذا يريد الخليجيون وماذا لا يريد الخليجيون وكيف يعززون ويعملون على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية، الدول العربية الخليجية. إذن يجب على المسؤولين في أي دولة أن يعرفوا أن هؤلاء الدبلوماسيين الذين يمشون إلى الدول العربية يمشون إلى مكان يجب أن يعرفوه، ويجب أن يعرفوا ثقافته، ويجب أن يعرفوا كيف يعيش الناس هناك، ويجب أن يعرفوا ما هي المبادرات التي إذا قاموا بها يعود على دولتهم بالنفع الكبير، ويعود على العلاقات الدبلوماسية القائمة بين دولتهم والدول الأخرى بنفع كبير. هناك مثال آخر يعني حول أهمية الاهتمام بالمكان الذي يبعث إليه الدبلوماسي. الغرب لا يلعبون بهذه المسألة. هناك سفير سعودي مثلا عين في بلجيكا. لما عين في بلجيكا في الأسبوع الأول أو في الأيام الأولى استدعي إلى 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 مأجبة، فذهب إلى المأجبة وسلم على الناس وأراد أن ينسحب من المأجبة في وقت قصير، فاستقبله شخصان يعملان في السفارة الأمريكية ببلجيكا، وبدأ يتكلمان معه، فذكر له اسمه وعنوانه في الرياض وعدد أفراد أسرته وأين درس وكيف درس، إلى أن قالوا له نحن على علم بأن بنتك ملف بنتك في السفارة الأمريكية بالرياض من أجل أن تذهب للدراسة في أمريكا. هنا استغرب هذا السفير، من أين جاءوا بهذه المعلومات وكيف؟ فهدأه وقال له لا، نحن كل سفير يأتي إلى بلجيكا نأخذ معلومات من سفارتنا في من الدولة التي يأتي منها حتى نرى كيف يمكن أن نقيم علاقات دبلوماسية معه. مثال آخر، أمريكا عندما بدأت تعزز علاقاتها مع الدول العربية، الوزير الخارجية الأمريكية قبل أن يسافر إلى أي دولة عربية يمر ببريطانيا، لأن علاقات بريطانيا بالدول العربية قوية جدا، يمر ببريطانيا ويجلس عند وزير خارجية بريطانيا أياما يقول له أنا أذهب إلى المنطقة الفلانية أو إلى الدولة العربية الفلانية، كيف؟ ما الذي يجب أن أقوم به لأحل هذه المسألة أو لأجد هذا الأمر الذي أذهب من أجله؟ وتعطيه وزارة الخارجية البريطانية بعض الأفكار وبعض التشاورات التي إذا عمل بها يصل إلى مقصده بكل سهولة. وهناك حادثة في هذا حكتها مستشارة لمعمر القذافي.
نعم.
قالت بأنها ذهبت إلى أمريكا في مهمة لمعمر القذافي والتقت بجورج بوش الأب. قال لها جورج بوش الأب: إذا كنتم في ليبيا تريدون أن نحل هذه المشكلة فعليكم أن تبدأوا ببريطانيا. إذن أنا جئت بهذه الأمثلة كلها لأؤكد أن الدبلوماسي الذي يمشي إلى مكان آخر مهما كان هذا المكان سواء كان عربيا أو غير عربي يجب أن يفهم هذا المكان وأن يفهم طبيعة هذا المكان وأن يفهم ثقافة هذا المكان وأن يتكلم على الأقل لغة
المكان,
المكان. وإلا كيف يتابع الإعلام وكيف يقرأ الجرائد وكيف يقرأ القرارات السياسية وكيف يخاطب الشعب الذي هو يذهب إليه وكيف يخاطب رجال الأعمال في هذه الدولة إذا كان لا يتكلم لغتهم وإذا كان لا يفهم لغتهم. الترجمة لا يمكن أن تقوم بكل هذه الأعمال. ونحن في مالي الحمد لله لدينا شباب كثر تعلموا اللغة العربية وتثقفوا بها وتفوقوا على نظرائهم في جامعات عربية درسوا بها وهم مؤهلون للقيام بهذه المهمة أكبر قيام. فلماذا يحرموا من هذا الأمر وهم أهل له ويمكن أن يخدموا دولتهم ووطنهم ومصالح دولتهم ومصالح وطنهم بكل ما أوتوا من قوة إذا وفر لهم السبيل وإذا مهدت لهم السبيل. لكن يجب عليهم أيضا هؤلاء الذين درسوا باللغة العربية وبالثقافة الإسلامية ألا يبقوا مكتوفي الأيدي ويقول الحكومة ترانا وتعرف مكاننا وتعرف من نحن فإذا كانت تريد أن تبعثنا سفراء ودبلوماسيين في الدول العربية فنحن موجودون. لا، يجب أن يبادروا.
نعم، وهذا هو السؤال الذي كنت سأسأله لك يعني قبل قليل. ما هي الوسائل التي ممكن أن يوظف فيها دارسي اللغة العربية في المجالات الدبلوماسية؟ وهناك أيضا ملاحظة، دائما ما يكون من يتوظف في هذا المجال الدبلوماسي يجب أن تكون لديه شهادة، يعني حامل لشهادة الشهادة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. هل دارسي اللغة العربية في مالي يحملون هذه الشهادات أو هؤلاء المهتمين بهذا المجال يحملون هذه الشهادات؟ وهل عدم حملهم لهذه الشهادات في حال لا يحملون يمنع من أن يكونوا دبلوماسيين في دول العربية أو في أي دولة أخرى؟
ليس بالضرورة أن يكون السفير حاملا لشهادة في العلوم السياسية أو العلاقات الدبلوماسية.
نعم.
فلو تتبعنا سفراءنا مثلا أو كل سفراء الدول في المجال الدبلوماسي لوجدنا أن 90% منهم لا يملكون هذه الشهادة.
نعم.
رئيس الدولة له الحق في أن يبعث من يريد سفيرا لدولته في دولة أخرى.
نعم.
لكن من أجل مصالح الدولة.
نعم.
ومن أجل تطوير العلاقات مع الدولة التي يمشي إليها السفير يجب أن تتوفر شروط معينة في هذا السفير الذي يبعث.
نعم.
وفي هذا الدبلوماسي الذي يبعث، وإلا سيذهب هناك يأكل يشرب ينام ولا يقوم بأي دور من أجل تطوير بلده ومن أجل تطوير دولته. ليس لأنه لا يعرف شيئا، ليس لأنه لا يمكن أن يعمل، لكنه في بيئة لا يعرف كيف يعمل فيها.
نعم.
إذن بالنسبة للدول العربية يجب أن يتكلم السفير أو الدبلوماسي الذي يذهب إلى هناك يجب أن يتكلم اللغة العربية. هذا أقل شرط يعني.
لماذا؟ لماذا بالتحديد يجب على السفير أن يتكلم لغة البلد الذي يذهب إليه؟ ما هي أهم الإيجابيات للدولة التي بعثته؟
نعم. الإيجابية الأولى.
نعم.
من تكلم لغة قوم أمين مكرهم وشرهم، هذا واحد. ثانيا، حين يذهب هذا السفير إلى الدولة الأخرى وهو يتكلم هذه اللغة سيلقى رواجا، سيلقى انفتاحا، ستفتح أمامه كل الأبواب وسيستقبله كل الناس لأنه يتكلم بلسانهم. جوب عالم ومفكر كبير توفي سنغالي، ذهب مرة إلى قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، وظن المجتمعون أنه لا يتكلم اللغة العربية، فلما أسندت إليه الكلمة تكلم بلسان عربي فصيح، فاستغرب الموجودون وقالوا رئاسة هذه الجلسة لك لأنك تكلمت بهذه اللغة العربية الفصيحة، واستغربنا من لغتك ومن علمك ومن فصاحتك، فرئاسة هذه الجلسة لك. هذا مثال واضح، مثال بسيط فقط. وزير الثقافة القطري الأسبق الكواري كان سفيرا لقطر في فرنسا، قال في مذكراته لما وصل إلى فرنسا كان يوصل الليل بالنهار ويحاول كل الإمكان أن يتكلم باللغة الفرنسية، حتى يكون لقاؤه الأول مع الرئيس جاك شيراك بالفرنسي ويحدث الرئيس جاك شيراك بالفرنسي، لأنه يعرف وقع اللغة الفرنسية في قلب جاك شيراك وفي قلب محيطه. إذن حين يتكلم السفير لغة الدولة التي يذهب إليها تفتح أمامه الأبواب.
نعم.
هذا واحد. ثاني شيء، يعرف كيف ينسق ويعرف كيف يتحدث مع رجال الأعمال ويعرف كيف يتحدث إلى الشعب الذي ذهب إليه ويعرف كيف يخاطبهم وكيف ينخرط فيهم بسهولة وكيف يكتسب قلوبهم ويكتسب مودتهم ويكتسب حبهم وكيف يقدم دولته إليهم في المحافل الثقافية، في المحافل السياسية، في الندوات التي تعقد، في اللقاءات، في البيوت، في المجالس، في الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها السفير، وحتى مع المسؤولين حينما تكلم مسؤولا بلغته التي يفهمها ويتكلم بها يحترمك ويقدرك ويفتح كل الأبواب أمامك. إذن إذا أردنا أن نعزز حقا دبلوماسيتنا مع الدول العربية وأن تكون هذه الدبلوماسية دبلوماسية قوية ومؤثرة ومفيدة لنا، يجب أن نبحث عن الأكفى الذين يتكلمون اللغة العربية ولهم مبادرات ولهم سير ذاتية متميزة ليعملوا في هذا المجال، أحسن من أن نرسل إلى القوم إنسانا لا يفهم شيئا. أحد السفراء الذين ابتعثوا إلى الإمارات العربية المتحدة جاء يسأل هل الإمارات العربية المتحدة هي نفس دبي أم هناك إمارات عربية متحدة أخرى؟ هذا السفير ماذا يتوقع منه؟ لا يعرف حتى المكان الذي يمشي إليه، لا يعرف أين يقع هذا المكان، لا يعرف جغرافية المكان، ماذا يتوقع منه؟ هل يتوقع منه أن يفيد البلد؟ هل يتوقع منه أن يقيم علاقات دبلوماسية قوية؟ هل يتوقع منه؟ لا، لا يتوقع منه شيئا من هذا.
نعود إلى سؤالنا الأول في هذه في هذا في هذه السلسلة، ما هي الوسائل الوسائل التي يمكن من خلالها توظيف دارسي اللغة العربية في البعثات الدبلوماسية؟
أولا يجب عليهم أن يبادروا.
نعم.
يجب عليهم ألا ينتظروا.
نعم.
الحكومة، ويجب عليهم ألا ينتظروا المسؤولين، ويجب عليهم ألا ينتظروا حتى يتم تعيينهم.
كيف يبادرون؟
أولا هناك خلية تجمعنا، خلية توظيف دارسي اللغة العربية في جمهورية مالي التي أسسها الشيخ مكي با، وهي خلية حكومية تعمل تحت وزارة العمل. هذه الخلية يمكن أن تقود هذه المهمة بإعداد مشروع متكامل، مشروع متكامل في كل أجزائه بأهمية العمل الدبلوماسي أولا في الدول العربية، ثانيا حاجة مالي إلى ابتعاث دبلوماسيين يتكلمون اللغة العربية في الدول العربية، ثالثا ما هي الفوائد والإنجازات التي ستجنيها دولة مالي إذا ابتعثت دبلوماسيين يتكلمون اللغة العربية ويفهمون الثقافة العربية إلى الدول العربية، ثالثا رابعا ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في هؤلاء الذين سيبتعثون. عندما ينتهي هذا المشروع ويترجم طبعا إلى اللغة الفرنسية توزع نسخ منه على الجهات المعنية، ثم يستخدم الإعلام. الإعلام سلاح قوي جدا من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات. هذا المطلب لا يريده دارسو اللغة العربية ليذهبوا ويستمتعوا، أو ليذهبوا ويلعبوا، أو ليذهبوا ويستمتعوا بحياتهم، لا، هم يريدون هذا الشيء من أجل أن يساعدوا دولتهم، من أجل أن يقفوا إلى جانب دولتهم، من أجل أن يكونوا مواطنين يشار إليهم بالبنان في إحداث التغيير في هذه الدولة، وهذا حقهم ومطلبهم. خامس شيء، يجب على هذه الخلية أن تكون هؤلاء المستعربين في المجال الدبلوماسي كما تفعل أمريكا مثلا، كما تفعل كل الدول العظمى. لازم أن يذهب هؤلاء في دورات تكوينية تستمر شهرا أو شهرين، أسبوعا أو أسبوعين. لازم أن يذهب هؤلاء الشباب أيضا، هناك مراكز دبلوماسية كثيرة في الدول العربية، في الإمارات، في قطر، في السعودية، في 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 في, في المملكة المغربية، في الجزائر، في موريتانيا. هؤلاء يذهبون إلى هذه الدول،
نعم،
ويعيشون مع هؤلاء في هذه المراكز، ويرون كيف تعمل هذه المراكز. مثلا أنا أذكر قبل 5 سنوات تقريبا أنا حضرت دورة لوزارة الخارجية المصرية عن حفظ السلام في إفريقيا، وكانت الدورة شارك فيها وفود من معظم الدول الإفريقية، من نيجيريا، من الكاميرون، من بوركينا فاسو، من مالي، ومن مصر. استمر هذا التكوين تقريبا 5 أيام. استفدنا فيه في هذا المجال كيف نعمل على حفظ السلام، كيف نعزز ثقافة السلام في دولنا. والجهة المنظمة هي وزارة الخارجية المصرية. إذن لابد من هذه من هكذا مبادرات، لابد أن نستعد قبل أن يصل الوقت. لابد أن نكون مستعدين قبل الوقت، وأن نري المسؤولين والحكومة أن هذه الفئة من الشباب تم تكوينهم، تم تدريبهم، تم وذهبوا إلى دول عربية مختلفة، وهذه هي الأهداف التي يمكن أن يسعوا إليها، وهذه هي الإنجازات التي يمكن أن يقوموا بها. فإذا كنتم بحاجة حقا إلى مواطنين صالحين يخدمون بلدهم في الدول العربية، فهذه هي الأمثلة أمامكم، ويمكن أن تستفيد بهم الدولة، فهم مواطنون كغيرهم، فلماذا يحرمون من حقهم؟ ربما هل يتوقع مثلا أن ترسل مالي سفيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهذا السفير لا يتكلم الإنجليزية؟ هل يتوقع مثلا أن ترسل مالي سفيرا إلى فرنسا وهذا السفير لا يتكلم اللغة الفرنسية؟ هل يتصور أن ترسل مالي سفيرا إلى روسيا وهذا السفير لا يتكلم اللغة الروسية؟ إن فعلت ذلك فهذا خطأ جسيم. فلماذا في موريتانيا لدينا سفير لا يتكلم اللغة العربية، في الجزائر لدينا سفير لا يتكلم اللغة العربية، في المملكة المغربية لدينا سفير لا يتكلم اللغة العربية، في دولة قطر لدينا سفير لا يتكلم اللغة العربية، في الإمارات المتحدة العربية لدينا سفير لا يتكلم، فقط في الكويت لدينا سفير يتكلم اللغة العربية. لماذا؟ لماذا يرتكب هذا الخطأ في المجال الدبلوماسي؟ ربما يكون التقصير من دارسي اللغة العربية، لأنهم لم يبرزوا أنفسهم، لم يعرفوا دولتهم بما هم قادرون على فعله. وفي في في تاريخنا الدبلوماسي لدينا دبلوماسيون مثقفون باللغة العربية قدموا الكثير لمالي، وما ذكرته قبل قليل أمثلة فقط مما قدمه هؤلاء الدبلوماسيون. فلماذا يقطع هذا الحبل؟ فلماذا لا يبتعثوا إلى هذه الدول العربية ناس؟
نعم، كما قلت في البداية، يعني كانت هذه رسالة لدارسي اللغة العربية، وكانت رسالة أو حلقة داخلية لدارسي اللغة العربية. ربما كما ذكرت سؤالك هنا، سألت لماذا يرتكب هذا الخطأ في المجال الدبلوماسي، ربما أو ما نراه اليوم أو ما يتضح اليوم في ساحة دارسي اللغة العربية أنهم الكثير لا يهتم بهذا المجال، ومن يهتم بهذا المجال دائما يحبس نفسه داخل أني أنا لست متخصص في المجال الدبلوماسي، ليس تخصصي، لا توجد يعني أي مجال أو أي علاقة لي به، فخلاص يعني يبقى في مكان. لكن هناك مشروع الذي تحدثت عنه والاقتراح الذي ذكرته، هذا اقتراح جدا ممتاز إذا تم العمل به، تكوين مجموعة من الشباب في هذا المجال، المجال الدبلوماسي. نعم، ممكن تذكر لنا قبل أن ننهي الحلقة أهم إيجابيات العلاقات الدبلوماسية بين دولة أو جمهورية مالي والدول العربية؟
نعم، إضافة إلى ما قلت الآن، أنا حضرت مجلسا يتكلم فيه أحد التكاتر الكبار من جمهورية مالي، وهو كانت له علاقة ممتازة مع أحد رؤساء الوزراء الذين ترأسوا الحكومة المالية، وكنا نتحدث في هذا الموضوع بالضبط. فقلت له لماذا وأنت تتمتع بهذه العلاقة المتينة مع رئيس الوزراء لم تقترح عليه أن يعينك سفيرا في دولة عربية؟ ماذا كان جوابه؟ قال لي أنا أقترح على رئيس الوزراء أن يعينني سفيرا، وهو يعرفني ويعرف مكانتي ويعرف ثقافتي ويعرف أين درست ويعرف كيف درست. لا، يجب أن نبادر،
نعم،
ويجب أن نقترح، ويجب أن نقول للمسؤولين في الحكومة نحن موجودين، لكن بطرق حضارية، بطرق سلمية، بطرق إيجابية.
نعم.
وإلا لا يكفي فقط أن يعرفك الرئيس أو أن يعرفك رئيس الوزراء أو يعرفك وزير الخارجية، يجب أن تقول له، أن تقول له أنا موجود، يجب أن تقول له إذا كنت في حاجة إلى كذا، أو يجب أن تأتيه بمشروع متكامل من أجل العمل في سفارة أو من أجل العمل في مكان آخر. أنت تتحدثين عن الإنجازات، خلينا نأخذ مثالا أو مثالين. المثال الأول، تعرفين أن الدول، دول الخليج تستقطب سنويا مئات الآلاف من الأيدي العاملة من كل أطراف العالم. لو أن سفيرا لدولة مالي في إحدى هذه الدول الخليجية فعل هذا المشروع لمصلحة الشباب في جمهورية مالي، لمصلحة الشباب العاطلين في جمهورية مالي، لمصلحة الشباب الذين درسوا باللغة العربية ولم يجدوا وظيفة في جمهورية مالي، كم يتم استقطابهم سنويا؟ على الأقل، على الأقل 20,000. أنا أعرف غانا، في دولة غانا قطر، مؤسسات قطرية تأتي من أجل أن تستقطب بعض الشباب للعمل لمدة سنتين أو 4 سنوات، وبعد هذه المدة وبعد ما يعمل الشاب في هذه الدولة الخليجية لمدة 4 سنوات يجمع شيئا، ثم إذا رجع إلى دولته يمكن بهذا الشيء الذي جمعه أن يفتح مشروعه الخاص.
نعم.
عندنا زميل الدكتور سمير كوجو في الكويت.
نعم.
وهو ليس سفيرا، وهو ليس سفيرا، هو يعمل في الكويت ومتعاقد مع وزارة الأوقاف الكويتية.
نعم.
استطاع أن يستقطب شبابا من مالي وذهبوا هناك وتوظفوا لمدة سنتين أو 4 سنوات ورجعوا وفتحوا مشاريعهم. كان هنا في العطلة الماضية زارهم وكان يقول لي أنا مكوثي في الكويت لو أنني لم أقم بشيء إلا هؤلاء الشباب الذين وظفتهم لا كفاني فخرا، لأنه لما رجع وجد هؤلاء الشباب فتحوا مشاريع خاصة بهم، وظفوا شبابا آخرين في هذه المشاريع.
نعم.
ومكتفون ذاتيا بأنفسهم.
نعم.
لا يتسولون، لا يسألون أحد، لا ينامون في البيت، يعملون. وهذا المشروع الذي يعمل به من جهوده في الكويت لما ذهب وعمل وجمع هذا المال رجع وفتح هذا المشروع. لماذا لا يعزز هذا على المستوى المالي رسميا، ولماذا لا يعزز هذا على المستوى الخليجي رسميا؟
نعم.
لتفعل الدولة هذا وترى النتائج بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة.
نعم.
أو بعد 20 سنة ستكون نتائج مذهلة جدا.
نعم. طبعا دكتور، كانت بحلقة جدا رائعة وكانت معلومات جدا قيمة، وممكن أريد أن أذكر هنا أنكم فتحتم باب أمل لدارسي اللغة العربية الذين يهتمون بالمجال الدبلوماسي ويعتقدون أو يظنون أنهم في المستقبل لا يمكن لهم أن يكونوا دبلوماسيين. طبعا نصل هنا إلى نهاية حلقتنا، وأشكرك دكتور على كل الكلام الطيب الذي قلته في حقي في بداية الحلقة. إذا كان هناك تقدم في البرنامج اليوم فهو بفضل الله وبفضل مجهوداتنا جميعا، لا يخص بها أحد، لأننا نقوم بالدور جميعا كما يمكن أن نقوم به. نصل معكم هنا إلى نهاية حلقتنا أعزائنا المشاهدين، دمتم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.